العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 63 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، ولا نزال عند شرح تتمة حديث ابن عباس رضي الله عنه، وهو الحديث الثالث من باب المراقبة. نحن كنا أيها الأخوة في غضون الدرس الماضي أو الذي قبله استشهدنا بقوله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب برحمته من يشاء. وقلنا الحكمة من المغايرة في التعبير ما بين الجملة الأولى والثانية، أنه في الجملة الأولى قال عز وجل: وإن يمسسك الله بضر، وفي الجملة الثانية قال: وإن يردك بخير. كما قال كثيرا من العلماء أنه تمييز برحمة الله عز وجل، ولفت نظر إلى أن الضر وإن أصاب الإنسان وكان في ظاهره ضرا فإنما هو ضر في الظاهر فقط، أما في الباطن فإنما يكون هذا الضر لحكمة، والحكمة تعود إلى النفع. فالباري سبحانه وتعالى ليس عنده لعبده إلا الخير، ولكن في بعض الأحيان يؤدب عبده هذا بما يرى في ظاهره أنه سوء وشر. تعبيرا عن هذا المعنى جاء البيان الإلهي هكذا: وإن يمسسك الله بضر. الآية الأخرى: وإن يردك بخير. لاحظوا، ما قرأت في القرآن من أوله يعني إلى آخره إلا ما يؤكد أن الله سبحانه وتعالى مهما أدب عبده ومهما ابتلاه به من المصائب فإنما ذلك بخيره، وما رأيت ما يناقض هذا أبدا. وتأكيدا لهذا المعنى يقول في الآية الثانية: وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وهناك فرق بين يمسسك وبين يردك. هذه الحكمة قالها كثير من العلماء في صدد تفسير الآية، ولكن لا يناقض ذلك أن نجد أن الباري سبحانه وتعالى في بعض الآيات قال: نعم، وإن يمسسك الله بخير، عبر عن الخير أيضا بالمس، لأن إرادة الخير مس وزيادة، إرادة الخير مس وزيادة. كذلك على سبيل المشاكلة تأتي كلمة الإرادة عندما تسلط على الشر، فنحن نرى أن الإنسان يبتلى بالشر نقول أراد الله به شرا، والباري عز وجل على سبيل المشاكلة لما نتصور يعني إن نسب هذا إلى نفسه فهو على سبيل ما نعتقد، وهي المشاكلة التي تحدثنا عنها مرارا، أي ما ترونه شرا أراده الله عز وجل بكم فإنما هي بحكمة. ولو أن الإنسان صبر غير الأمور ورأى كيف يعامل العبد ربه لا وجد نفسه دائما حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، دائما حسن الظن بالله عز وجل. وهذا الكلام أظن لا داعي إلى مزيد عليه. في روايه الترمذي ملحق او في روايه غير الترمذي ملحق بحديث سيدنا عبد الله بن عباس وهو ما يرويه عن الرسول صلى الله عليه وسلم: احفظ الله تجده امامك، تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده، واعلم ان ما اخطاك لم يكن ليصيبك، وان ما اصابك لم يكن ليخطئك، واعلم ان النصر مع الصبر، وان الفرج مع الكرب، وان مع العسر يسرا. شرحنا في الاسبوع الماضي قوله صلى الله عليه وسلم: تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده. ولعلنا ذكرنا ما يتعلق بمعنى هذه الجمله واوضحناها الى القدر الذي نحتاج اليه، ولا نزيد على ما ذكرناه ان شاء الله. ثم يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: واعلم ان ما اخطأك لم يكن ليصيبك، وما اصابك لم يكن ليخطئك. وشرحنا ايضا جانبا من هذه الجملة الثانية، ووقفنا في اخر درسنا عند التنبيه الى الفائدة الدنيوية من استباه الانسان بهذه العقيدة التي ينصحنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا يجل الانسان في حياته الدنيا قبل الاخرة لو امن يقينه واستبغ وجدانه بهذه الحقيقة التي اوصى بها رسول الله عبد الله بن عباس واوصانا جميعا ايضا به، عندما قال: لو ان الامة اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، لو ان الامة اجتمعت على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. اذا اعتقدنا بهذا الذي يقوله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما الذي نجنيه في حياتنا الدنيا فضلا عن الآخرة؟ من أبرز ما يصل الإنسان إليه من ثمار هذه الوصية النبوية العظيمة أنه يوفر لنفسه طمأنينة القلب وسكينة النفس وهدوء البال فلا يقلق ولا يحزن لما يراه في يومه ان خيرا فاته او ان شرا اصابه، لا ينزعج، لا ياكل الهم او الحزن قلبه، ولا يضطرب، ولا يقع في حسد ولا الم من انه يرى الناس قد وصلوا الى ما لم يصل اليه هو. وان ابتلي الانسان بشيء من هذا فما اطول كربه وما اشد شقاءه. دواء الوحيد لتخلص الانسان من هذه المصيبة ان يؤمن بهذا الذي يقوله رسول الله ايمانا حقا لا ايمانا تقليديا، وان يستبغ شعوره بهذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا عرفت فعلا كما يقوله المصطفى عليه الصلاة والسلام ان ما اصابني اي في علم الله لم يكن ليخطئني، وان ما اخطأني لم يكن ليصيبني، اذا امنت بهذه الحقيقة وامنت بان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوني لن ينفعوني الا بما كتبه الله لي، وان الامة ان اجتمعت على ان تضرني لن تضرني الا بما قد قسمه الله لي، اذا عرفت هذا يقينا وسلفا فلا يمكن ان يضطرب قلبي وان يطوف الهم والالم بنفسي من اي حال من الاحوال التي قد اتقلب فيها، لانني اكون على يقين تام بان المنهاج الذي رسمه الله لي يتجلى شيئا فشيئا، واتلقاه جزئية فجزئية، وهذا المنهاج المرسوم لي مدخر في علم الله عز وجل وسابق غيبه. الدنيا كلها لم تغير منه حرفا ولم تبدل منه شيئا، فلو فرضنا انني وجدت ان الحيلة خانتني ولم اتنبه الى العمل الذي كان علي ان اقوم به ومن ثم وقعت في خسارة، لم احيل خسارتي الى تهاون في الاسباب، ولم احيل النتيجة السلبية السيئة التي وقعت فيها مثلا الى انني كنت غافلا كنت كسولا لم انهض كما نهض غيري بواجباته. لا يمكن ان احيل هذا الواقع على هذا السبب الذي تلبس لي، بل ساعلم ان الاسباب جنود لارادة الله عز وجل، والناس كلهم يتحركون ضمن سلطان الرب سبحانه وتعالى، اعلم يقينا هذا. فاذا فوجئت بان امرا وقع على خلاف ما كنت اهوى، وان شيئا مما كنت احبه لم يتحقق، فلا شك انني ساحيل هذا الى ارادة رب العالمين، وساحيله الى قضائه المبرم في غيبه المكنون، احيل هذا الامر الى ذلك، الى هذه الحقيقة. فاذا علمت ان الله لا يريد بعبده الا الخير، واذا علمت ان الله ارحم بالعبد من ان يزده في شقاء، نعم نتكلم في دار الدنيا يوم القيامة يرى الانسان جزاءه، والجزاء شيء اخر. واذا كنت افهم ابعاد معنى قوله تعالى وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خيرا لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شرا لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. اذا عرفت هذه الحقيقة لا يمكن ان افرق بين حال وحال، وارضى عن كل ما يأتيني من الله سبحانه وتعالى. هذه الفائدة علامة تعود قبل كل شيء على الجسم، والانسان في حياته يسعى لاهثا من اجل رعاية صحته عافيته نفسه، ازالة اسباب القلق عن قلبه، لا سيما ونحن يوما بعد يوم نزداد علما بان الكروب هي جل اسباب الالام التي تطوف بالجسم وتطوف بالقلب. نعلم هذا ونزداد يقينا بذلك، ومن ثم فان الانسان يحاول جهد استطاعته ان يبعد الهم عن قلبه. لكن ما اكثر ما نسمع الكلمة التالية، يعني كيف يملك الانسان ان يبعد المشاعر من قلبه؟ يعني الطبيب عندما يقول لانسان ان دواءك ان لا تحزن، دواءك ان لا تتألم، يفخر من الطبيب ويضحك، يقول اوصني بكل شيء الا بهذه الوسيلة، لان الحزن انفعال وليس فعلا، والهم شعور والشعور ليس باختيار. ولذلك يعني هذه الوصية وصية غير مقبولة، لأننا لا نملك سبيلا إلى تطبيقها، ولكن الله علمك السبيل إلى تطبيقها. البارئ عز وجل لم يعجز عز الأطباء، نبهك الى السبيل الذي ان سلكته ابعدت الحزن والكروب والالام وموجبات القلق عن نفسك. ولكن المشكلة ان كثيرا منا لا يريد ان يلج هذا الباب، لا يريد ان يستعمل هذا المفتاح، فالمغبة تعود اليه وهو الذي جر على نفسه اذا موجبات الالم ومن ثم الامراض. ما هو السبيل الذي ملكنا الله اياه؟ ان تتامل في هذا الكلام وان تسلط عقلك على هذه النصائح العلميه المنطقيه الحقيقيه وتتامل في ذلك جيدا وتستعين على ان تدخل هذه الحقيقة في عقلك وتصبغ بها مشاعرك، ان تستعين بالاكثار من ذكر الله، اكثر من ذكر الله عز وجل، فاذا انت فعلا مصطبق بهذا الكلام موقن بهذه الحقيقة، واذا ايقنت ان العالم يتحرك بمحركه وان هذا الكون انما يذهب وياتي بتخطيط من مالك هذا الكون، اذا عرفت هذا تماما فلن تتاثر لشيء ابدا، لانك تعلم انك في قبضه الله، لا سيما ان كنت حسن الظن بالله. والرب عز وجل يقول في الحديث القدسي: انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، انا عند ظن عبدي بي، يعني ان ظننت به خيرا اراك الخير، حتى لو اراك ما ظاهره شرا اقنعك انه خير. نعم، وقد صح ان بعض الصالحين رؤية المنام فقال له: ماذا صنع الله بك؟ قال غفر لي بحسن ظني به، غفر لي، لكن لا بكثير صلاة ولا بكثير طاعة ولا بكثير عبادة، ولكنه غفر لي بحسن ظني به. فإن أحسنت ظنك بالله واستسلمت لسلطان الله ورضيت عن الله، أفتتصور بعد هذا كله أن يبعث الله عليك ما يدينك أو يؤذيك؟ معاذ الله. الباري عز وجل أرحم بعبده من هذا. ولكن طبعا أعود فأقول: الأمر بيدك، يضع الله هذا المفتاح بيدك، معنى ذلك أنك تملك عقلا، ضع هذا الكلام تحت نبراس عقلك وتأمل فيه وفكر فيه جيدا، واعلم من الذي يقول هذا الكلام؟ رسول الله، ليس رجلا مثلي، ليس هذا الكلام آتيا من عنده، وإنما هو وحيا من عند الله عز وجل. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم ان الامة ان اجتمعت على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. طيب رسول الله لا يكذب، هو الصادق المصدوق وكلامه واقع. اذا فانا عندما ابذل الجهد وازرف العرق في سبيل يعني غاية من الغاية تحققت، شكرت الله على ذلك، لم تتحقق لا آسى على جهد بذلته ولا أندم على تعب يعني بذلته وضحيت في سبيله، بل أجزم يقينا بأن هذا الذي أراده الله لي هو الخير، هو الخير. وعندئذ ينفلج صدرك ويطمئن فؤادك ولا تبتلى بأي ألم ولا بأي مصيبة. ولذلك ما أكثر ما رأينا البلاء يطوف على رجلين في هذه البلدة كلاهما من بشر، والمصيبتين من نوع واحد، احدهما المصيبة حطمت تحطيما، والاخر مرت هذه المصيبة به وكأنه لم يشعر بوقعها اطلاق. ما الفرق بين حال الرجلين؟ هذا هو الاول، لم يكن ايمانه بالله قائما على هذه القاعدة وعلى هذا الاساس، لم يكن واثقا بالله عز وجل، كان معتمدا على اسبابه وزهده وعمله وسعيه. الاخر كان يشتغل وكان يعمل كما شرحنا في فلسفة الاسباب، ذكرنا في الاسبوع الماضي او الذي قبله ايضا يعمل، لكنه لم يكن يتكئ ولا يعتمد على هذه الاسباب ابدا. ثم انه رحب بالنتيجة ايا كانت، وفر لنفسه راحة البال، وفر لنفسه الصحة، وفر لنفسه العافية، بينما سعقت صحة ذاك كأنما سعقت بين حجري رحى. نعم، ولا فرق أبدا إلا هذا. لذلك نقول إن في الطب طبا لا يستطيع أن يقدمه لك أطباء الكون كله، وإنما يقدمه لك طبيب الأطباء وهو الله سبحانه وتعالى. ينبوع هذا الطب يتمثل في الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بكل أبعاده، بحقائقه، بجذوره. هذا الإيمان يورث الرضا عن الله عز وجل. وإلا فما كلمة الإيمان الذي يسخط صاحبه على الله عز وجل؟ بل ما قيمة الإيمان الذي يكون صاحبه يعني واقعا تحت طائلة قول الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. خسر الدنيا، لاحظوا، والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ما معنى خسر الدنيا؟ خسر عافيته، خسر طمأنينته، خسر هدوء باله، لأن هذا الإنسان لا يستأنس بالله، لا يثق بالله عز وجل، ومن ثم لا يرضى عن الله سبحانه وتعالى، فهو يظل في وقود من اضطراب قلبه ومن هيجان نفسه. بل انه في كل الاحوال مضطرب، لانه في كل الاحوال لا يجد نفسه قد حقق امنيته ولا حقق رغبته. لكن المؤمن مستسلم لله عز وجل، لان الله هو الذي خلقني وهو يعلم ما ينفعني وما يضرني، وانا حسن الظن به، فهو لم يعاملني الا بما فيه الخير. هذه هي الفائدة الدنيوية التي يجنيها الانسان من وراء يقينه بما يوصينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: واعلم ان النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب. واعلم أن النصر مع الصبر، كلمتان من ميزان واحد وحروفهما متقاربة، بل فيهما حرف هو القاسم المشترك بينهما وهو الصاد، بينهما كامل التلازم، بينهما تلازم كما يقول المناطق بين بالمعنى الأخص. النصر نبات لا يمكن ان يستنبت الا في تربة الصبر. النبت ثمر نادر جدا، عظيم جدا، رائع جدا، لكن لا يمكن ان ينضج الا اذا درست اصوله في تربة الصبر بينهما كامل التلازم. الصبر بالمعنى الحقيقي بالمعنى الذي علمنا إياه ربنا عز وجل في محكم كتابه ما أسرع أن يقدم لك النصر في المجال الذي تصبر فيه. صبرك في مجال دراستك معتمدا على الله عز وجل، هذا هو الصبر الذي نتكلم عنه، مستنزلا شحنات القدرة على صبرك من عند الله عز وجل، متمثلا قوله وما صبرك إلا بالله. صبرك هذا يثمر نصرك في دراستك. صبرك على المعشر الذي من حولك من جيرة وأقارب وأهل، قد تجد الأذية منهم، قد تجد سوء التعامل من بعضهم، صبرك على هذه الحال واستنزالك القدرة على الصبر دعاء وبراعة من الله عز وجل ما أسرع أن يورثك النصر في هذا المجال أيضا. وإذا بهؤلاء الذين من حولك دانوا لك، لزالت أسباب الخصومات وأسباب الشقاق، والباري عز وجل بيده قلوب العباد يقلبها كيف يشاء. صبرك في مجال كدحك ورزقك معتمدا على توفيق الله لك بعيدا عن الانحرافات ومزلات القدم نحو المحرمات، هذا معنى صبرك. مهما صال لعابك على مال وأيت بوارقه عن يمينك وشمالك، صبرت عنه وفطمت فمك عنه ودعوت الله أن يعينك على مزيد من الصبر، هذا الصبر لابد أن يثمر نصرا في نطاق كدحك ورزقك. وأنا والله شاهد عيانا على هذه الحقيقة أيها الإخوة، شاهد عيان في نفسي وشاهد عيان في نظر كثيرا ممن أعلم في هذا المسجد وفي غير هذا المسجد. ما أكثر من ابتلي بالحرمان، الحرمان لا بد، كيف نصر صبر الصبر نتيجة الحرمان قطع، وإلا ما احتاج الإنسان إلى صبر. ما أكثر من ابتلي بالحرمان ليرى الله صدق إيمانه وثبات قدمه ومبلغ رضاه عن ربه. نعم، فصبت هذا الإنسان وتحمل ورضي عن الله، بل إن الله عز وجل طرح في طريقه الحرام، هل سينقض عليه؟ هل سيقول أنا مضطر، أنا كذا أنا كذا إلى آخره؟ فعفت نفسه عن الحرام، فنصره الله عز وجل، فتح الله عليه باب رزقه وأكرمه ونعمه وأعطاه أحلامه وأمانيه على أحسن حال. نعم، وملأ قلبه رضا. صور هؤلاء الناس في ذهنه. نعم، والواقع هو واقع معاش مستمر. نعم، هذا معنى قول المصطفى الصادق المصدوق، يعلم أن النصر مع الصبر، مع الصبر. لكن هذه المعية كأنها تخيل إلينا أن النصر والصبر معا، الحقيقة ما هما بهذا الشكل؟ الصبر أولا والنصر ثانيا، لكنه تصوير بليغ من المصطفى عليه الصلاة والسلام. المعية هنا ليست معية زمانية بالمعنى السطحي، وإنما المعية هنا تأكيد، أي تأكد أن صبرك هذا سيثمر النصر، تأكد لا شك في هذا. وهذا الأمر على كل المستويات، على مستوى الأمثلة التي ذكرتها لكم، وعلى مستوى الوقائع الاجتماعية، أي على مستوى صبر الفرد وصبر الجماعة. كما صبرت أمة على محنة وضبطت نفسها في خط الهداية والرشد، وهذا يحتاج من المجتمع إلى صبر كما يحتاج من الفرد أيضا إلى صبر، إلا وأثمر صبرها نصرا، لكن بدون هذا القانون لا يأتي النصر. أرأيت إلى شجرة استثمرتها بدون أن تغرسها في باطن أرض مناسبة فأثمرت؟ مهما سنة الباري عز وجل لا تتفق مع هذا إطلاقا. كذلك هذه سنة رب العالمين، لا لن تجد لسنة الله تبديلا كما قال الله عز وجل، وهذه واحدة من سننه. ولنلاحظ لو تبدلت سنن الله لإنسان لتبدلت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن سنة الله لا تتبدل، وكان أصحابه في قمة الاتباع لتعاليم رسول الله، وكان رسول الله في قمة الاهتداء بأمر الله عز وجل، ومع ذلك فقد توفي المصطفى ولحق عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بالرفيق الأعلى، ولم تفتح له بلاد فارس، ولم تفتح له بلاد الروم، أليس كذلك؟ لماذا؟ يعني سيدنا عمر أكرم على الله من محمد عليه الصلاة والسلام؟ لا، لكنه قانون رب العالمين، لا بد من الصبر أولا ويأتي النصر الثاني. المسلمون ما دفعوا أقساط الصبر تماما، يعني ما سقوا نبت هذا النصر السقاي الكافي، ما تعهد الترب التعاهد الكافي بالمعنى الذي أقول وهو الصبر، ما فعلوا هذا تماما، كانوا يبذلون أقساط السماء شيئا فشيئا فشيئا، لا بد من أن يتم دفع الأقصى. توفي رسول الله، ابتلوا بالاستيحاش بعد رسول الله، وانتشرت الردة في بعض القبائل، ودخلهم شعور بالرغبة في الابتعاد عن الإسلام، وهي بلية نزلت بهؤلاء ونزلت بأصحاب رسول الله، ترى ماذا يصنعون؟ فلما صبر أصحاب رسول الله وكافحوا الرد وكافحوا الانحراف بقيادة من؟ سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ونهض ومعه أصحابه بأغرب نوع من أنواع الثبات، نوع من أنواع الصبر، شيء غريب يعني ادرسوا واقع سيدنا أبي بكر، ما هي كانت ما في أشد منها؟ أن الردة انتشرت بين القبائل المحيطة، وأصحاب رسول الله أنفسهم أصبحوا ينصحون أبا بكر أن يتعامل مع الناس برفق ولين إلى آخره حتى يتألفهم، ولكن أبا بكر بقي على المستوى ذاته الذي تركهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجهز الجيوش وخرج بنفسه ليقاتل لولا أن علي رضي الله عنه ناشده أن يرجع. نعم، فالباري عز وجل قشع الغمة وأزال الكرب، وعاد الجميع مرة أخرى إلى ظلال الدين، فصبر ابتلاء، ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بجنود الرومان والعرب الذين كانوا يمالئونهم في بلاد الشام، فصبروا وثبتوا. لما بذلوا الأقساط كلها على طريق الصبر، الباري عز وجل حقق ما يقوله المصطفى، واعلم أن النصر مع الصبر. نعم، يا ترى ليش أول ما ذهب المسلمون إلى بلاد فارس رأسا انتصروا، رأسا فتحوا البلاد؟ كم من أشخاص وقعوا صرعى وغرقوا في نهر دجلة؟ كم؟ وكم من بلايا ورزايا طافت بهم؟ لا لأنهم كانوا ضعافا، لكن تنفيذا لقاعدة العلم أن النصر مع الصبر، لكنهم صبروا وثبتوا وجالدوا، وعندئذ أدخل الله سبحانه وتعالى الرعب في قلوب الفرس وأزالهم عن بيوتهم وجعلهم يفرون ويتقهقرون ويودعون بلدة إثر بلدة إلى أن يصلوا إلى أصفهان وما وراء أصفهان. وملك الله سبحانه وتعالى تلك العروش وتلك الأموال، وأعطى كل تلك الغنائم لمن؟ للمسلمين. أرأيتم إلى قول المصطفى يعلم أن النصر مع الصبر، لكن الصبر أيها الإخوة، وأي صبر؟ صبرا لتوجيه الرضا عن الله، صبرا لترجيه العبودية لله، صبرا يأخذ شحناته وقوته من قدرة الله سبحانه وتعالى، صبرا لا يعلم معنى للسكر ولا للعتو. نعم هكذا. وانظر الى هذا المعنى كم يتجسد في موقف عمر لما سيقت اليه كنوز كسرى، كل امواله التي تقدر بمليار مليار ملايين. نعم لما سيقت اليه هذه الاموال ونظر اليها واستعرضها وقف يقول: اللهم ان محمدا صلى الله عليه وسلم كان خيرا مني فحرمته هذا، وان ابا بكر كان خيرا مني فحرمته هذا، ثم اعطيتني ذلك كله، فاعوذ بك ان تجعل نصرك لي مكرا. انظروا، اعوذ بك ان تجعل نصرك لي مكرا بي. واخذ يبكي، يقول راوي الحديث اخذ يبكي حتى رحمه الصحابة الذين كانوا من حوله. نعم هذا هو النصر الذي نعمل، نصر يتوجه الشعور بالعبودية لله عز وجل، يتوجه الشعور بالخوف من الله حتى في اعلى ساعات النصر وابعثها نصرة للقلب. يعني الانسان اذا ممكن نتصور انه في ساعة من الساعات يذهل عقله ويطيش لبه نشوة بسبب وقع الظفر، هذه هي الحالة، اليس كذلك؟ امير المؤمنين ورأى كل هذا امامه، لكنه في هذه الحالة يهبط الى ادنى درجات الشعور بالعبودية والذل لله، ويخاف ان يكون هذا النصر انما وفد اليه من باب الاستدراج او من باب المكر. نعم انظروا الى هذا المعنى، اي صبر المعنى، هذا هو الصبر الذي نعني. صبر عمر لما ذهب الى الشام، نعم حصرت بيت المقدس، فأرسل أباطرة بيت المقدس يقولون لأبي عبيدة: نحن سننزل على حكمكم ونصطلح معكم، ولكننا لا نصطلح إلا بشرط أن يأتي إلينا عمر أمير المؤمنين، يعني معه نكتب صك الصلح. فأرسلوا إلى عمر، أرسل أبي عبيدة أن الجماعة هكذا يقولون، فاستشار عمر أصحابه: نذهب أم لا نذهب؟ فكان من رأي علي رضي الله عنه الذهاب، فخرج سيدنا علي إلى بيت المقدس، ولما وصل قريبا خرج أبو عبيدة ومعه بعض أصحابه ليستقبلوا أمير المؤمنين عمر، ولما رأى أبو عبيدة عمر أسرع ليقبل يده، وشعر عمر أن أبا عبيدة متجها إلى يده ليقبلها، فأسرع عمر ليقبل قدم أبي عبيدة، ولما وجد أبو عبيدة أنه سيقع في هذا المطب وأنه لابد أن يدفع هذا بذاك ابتعد، وعندئذ ابتعد أيضا عمر رضي الله عنه. هذا ما أعني الصبر، الصبر على الخط الذي يرضي الله، الصبر على السلوك الذي امر به الله عز وجل، الصبر على حقائق العبودية لله سبحانه وتعالى، ودائما طلب المزيد من القوة على الثبات على هذا الصبر من الله عز وجل. هذا الصبر لا بد ان يثمر ذلك النصر. فان كان هنالك من يعجب اليوم ولا يزال يعجب لهذا النصر العجيب الذي يذهل له المؤرخون، كيف كتبه كتب هذا النصر لهؤلاء العرب، ان فرس نفسهم كانوا في اشد العجب، ان عجب الناس من هذا النصر فليذكر التربة التي نبت فيها هذا النصر، الا وهي تربة الصبر الذي يتحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما ان تبحث عن نصر رخيص بعيدا عن الصبر الذي امر به الله وذكر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مر باب الصبر بنا، فاعلم انك تتمنى على الله الاماني وما ابعد ان تتحقق. لن تنال لا على طريق دراستك ولا على طريق كسبك ولا على طريق كل امالك التي تطلبها، لن تنال ما تسعد به بدون هذا الصبر الذي اوضح لنا رسول الله ان تلازما بينه وبين النصر. نعم، وهذا الذي نقوله في حق الفرد ايضا ينطبق في حق المجتمع، مثل كلام في هذا. ودونكم تتأملون تجدون مصداق ما اقول. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: وان الفرج مع الكرب. الفرج مع الكرب، اي ما من كرب يمر طائفه بالانسان، سحابة كرب مرت على قلب الانسان الا وتمر، كرب دائم ما في، لابد ان يمر هذا الكرب. ولكن الحديث لا يزال مع من؟ مع انسان وثق بالله، التزم صراط الله، صبر وتجمل ورضي عن الله عز وجل. هذا الانسان الكرب بالنسبة اليه يمر مر سحاب صائف، مر سحابة جاءت في يوم صائف، لذلك لن تدع اثرا سيئا ولن يطول مقام هذه السحابة اي هذا الكرب بشكل من الاشكال. الكرب مر، لكن لاحظوا هذا في حق الفرد، في حق المجتمع ما هو شرع، لانه زوال الكرب ومجيء الفرج له ثمن. الفرد يملك ان يؤدي الثمن، لكن الفرد مو دائما يملك ان يعبر عن المجتمع. هذا المعنى دقيق. وقد جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي زمن على الناس يدعو الرجل فيه لخاصة نفسه فيستجاب له، فيدعو لعامة الناس فلا يستجاب له. لماذا؟ كأن يعني قائلا يقول لك: لا تدعو لغيرك، ادعو لنفسك، بالعافية اعطيك ما تشاء، بالرزق اعطيك ما تشاء، بالسرور اعطيك ما تشاء، اي لخاصة نفسك. طبعا بشروط توفر شروط الدعاء. اما ان تدعو لعامة الناس فالرسول يقول، نعم في الخبر الوارد عنه: يأتي على الناس زمنا الناس يدعون لعامة الناس فلا يستجاب لهم. ذلك لانك تملك ان تحقق شروط الدعاء في نفسك فتدعو فيستجاب، لكن من لك بان تحقق شروط استجابة الدعاء للمجتمع كله؟ تقول: اللهم نعم انصر هذه الامة، اللهم ازل الغلاء، اللهم احقق الرخاء، اللهم انت تدعو لنفسك ام للمجتمع؟ تدعو للمجتمع. كما أن الاستجابة دعاء الفرد شروطا أيضا الاستجابة دعاء المجتمع شروطا. المجتمع لا يرحم إذا لم يرحم، المجتمع يأكل بعضه بعضا إذا الكرب باقي، المجتمع يخدع يتخادع أهله بألوان من الخداع في كل يوم، نعم تخترع منه ألوان جديدة، إذا قد يكون الكرب باقيا. المجتمع مستغرق في حمأة النسيان، نسي نفسه وهويته ونسي ربه، نعم. ونعني بالمجتمع الفرد المتكرر، البيوت، الأسر، الدكاكين، الحوانيت، المتاجر، نعني بالمجتمع كل طبقات الناس، كل الطبقات بكل ما فيها، نعم. عندما تكون حالة المجتمع بهذا الشكل فعندئذ الدعاء لكي يستجاب لابد من توبة تتحقق على صعيد المجتمع كله، كما أني لكي يستجيب الله دعائي لنفسي ينبغي أن أحقق التوبة على صعيدي الشخصي، ينبغي عندما أدعو الله عز وجل للمجتمع أن تتحقق شروط هذا الدعاء أيضا على صعيد المجتمع. نعمت للمجتمع رشه باق، خداعه باق، تربط الأفراد بعضهم ببعض باق، وما أكثر ما يصطنع الدين ويتخذ وقاية وسترا من أجل هذا الأمر. كل يوم نسمع، كل يوم، نعم، فلان من الناس يظلم أخته، البارح نعم تأتيني إنسان تشكو إلي ظلم أخيها المصلي الحاج الذي يبيع الناس كلاما، نعم، قبل والأمر مستمر، نعم. الأقارب ما الأبعد زي الأرحام، لا يطمئن قريبا إلى قريبه، لا تطمئن قريبة إلى ذي رحمها. ما أكثر ما نسمع ونرى أن امرأة أهدرت حقوقها كامرأة. نحن نعيش في عصر الجاهلية، في الجاهلية حيث كان الرجل إذا مات المرأة لا تملك شيئا والمال كله لمن؟ للرجل. اليوم هذا يكون في أحياء من هذه البلدة، ومهما قالت ومهما تكلمت لا أحد يسمع لها، وفي كثير من الأحيان تكون خجولة حميمة بالإشارة بالكلام تقول، فإذا لم تجد من يصغي إلى كلامها وكلت الأمر إلى ربها سبحانه وتعالى. ما نتيجة مجتمع هذا شأنه؟ نتيجة مثل هذا المجتمع أن يطوف به البلاء ثم يستمر حتى يصلح هذا المجتمع من نفسه. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن مع العسر يسرا، هذا تفسير بقوله عليه الصلاة والسلام وأن مع الفرج مع الكرب، هذا كلام الله، إن مع العسر يسرا. بل كرر هذه الجملة مرتين، لاحظوا العسر معرف واليسر منكر. نختم بهذا درسنا، يعني داري ماذا يقول؟ فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، العسر ويسرا منكرا. ما معنى هذا؟ قال علماء البلاغة الكلمة إذا تكررت معرفة فهي هي، الكلمة الثانية هي الأولى، معنى يعني العسر الأول سيزول، نعم. وأما الكلمة إذا تكررت منكرة فالمرة الثانية هي غير الأولى، معنى ذلك أن الله يعد من ابتلي بعسر واحد يعدهم بيسرين، يسرين. ماذا يقول ذلك الشاعر العربي؟ ثم من القواعد المستهجرة إذا أتت نكرة مكررة تغايرة، إذا أتت نكرة مكررة تغايرة، وإن يعرف ثاني توافق. كذا المعرفان شاهدها الذي روينا مسندا لن يغلب اليسرين عسر أبدا. نعم، هذا كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام، لكن لكل ذلك شروطا نذكرها إن شاء الله فيما بعد.